بدين محمد واصدع بدين محمد وابذل له إن شئت نفسك
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك.
الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن موجزا لأهم واقع الأنباء. أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن إزاحة الستار عن أسطول الطائرات المسيرة التابع للقوة البحرية أدت إلى تغيير التوازنات الإقليمية في المنطقة. وقال الأدميرال إيراني، رغم تحركات الأعداء وخاصة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، فإن تواجد رجال القوة البحرية في على مدمرات الجيش الإيراني في المياه الدولية قد سلب الجرأة من العدو على أي تحرك عدائي. صرح رئيس منظمة الطاقة النووية الإيراني محمد إسلامي بأن القوى العالمية تريد منع الجمهورية الإسلامية من حيازة التكنولوجيا الحديثة. وقال إسلامي في كلمة أمام اجتماع مجموعة من مدراء ورؤساء قطاع التربية والتعليم أن الدول الكبرى صاحبة الهيمنة تعرقل دخول إيران في مجال التكنولوجيات الحديثة، لأنها ستدخل بذلك إلى رأس هرم القوة وتزداد قدراتها. صرح مصدر مسؤول بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن الحوار بشأن إعادة العلاقات الإيرانية مع السعودية وصل إلى مستوى متقدم للغاية. تعرضت حافلة تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يؤدي إلى وقوع إصابات. وبعد إطلاق النار عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق مداخل القرية واعتقلت فتاتين على حاجز بيت إيل، كما اعتدت على الفلسطينيين عند حاجز عفرة. اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للدبيبة بعرقلة إجراء الانتخابات. وأكد باشاغة شرعية حكومته التي حصلت على ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مضيفا أن الملايين من الشعب الليبي ينتظرون دخول تشكيلته الوزارية إلى طرابلس لاستلام مقراتهم. اعتبر الملك المغربي محمد السادس أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل لقضية الصحراء، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لاقت ترحيبا واسعا من دول وازنة حسب تعبيره. أفادت دائرة الأمن البحري الصينية بأن القوات المسلحة للبلاد ستبدأ غدا الاثنين إجراء تدريبات عسكرية بذخيرة حية في عدد من مناطق بحر الصين الشرقي. كثفت القوى المطالبة بالحكم المدني في السودان الدعوات لإضراب سياسي عام يوم الأربعاء المقبل ضمن حراك الاحتجاجات المناهض للحكم العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السياسي في البلاد. أكد البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن سقوط العشرات من الأطفال جراء انفجار مخلفة تحالف العدوان على اليمن خلال 4 أشهر من عمر الهدنة الأممية. وأفاد المركز في بيان بمقتل وإصابة أكثر من 100 معظمهم من الأطفال إثر انفجار قنابل عنقودية لتحالف العدوان. انتقدت منظمة Human Rights Watch زيادة عمليات قمع المواطنين والمواطنات من قبل سلطات النظام السعودي. وقالت المنظمة في بيان لها أن النظام السعودي استغل تخفيف العطلة الدولية عنه وزاد من عمليات قمع المواطنين والمواطنات. قتل ما لا يقل عن 34 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين في حادثين مروريين وقعا بفارق بضع ساعات في جنوب شرق تركيا. أعلن الدفاع المدني الجزائري إخماد غالبية حرائق الغابات في شمال البلاد، فيما أكد خبير أن الحرائق أتت على أكثر من 10,000 هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية الفريدة. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، شكرا لكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
بريق الكلام. هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 21 من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 23 من محرم الحرام عام 1209 للهجرة، توفي في النجف الأشرف الفقيه والعلامة الكبير محمد مهدي بن أبي ذر النراقي المعروف بالملا مهدي النراقي. وقد ولد النراقي في نراق التابعة لمدينة كاشان في إيران، ويعتبر أحد أعلام المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته، سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار الفقهاء والفلاسفة أمثال إسماعيل الخاجوئي والشيخ محمد بن زمان والشيخ محمد مهدي الهرندي. وقد اشتهر النراقي بزهده وبساطة حياته، إلى جانب مثابرته ومتابعته لدروسه، ومن أبرز مؤلفاته جامع السعادات وأنيس الموحدين ولوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام والتحفة الرضوية في المسائل الدينية. في 21 من آب أغسطس عام 1969 ميلادي، قام الصهاينة الإرهابيون بإضرام النيران في المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، واشتعلت النيران فيه، مما تسبب بخسائر كبرى بالمبنى وأثاثه. وقد اتهم الصهاينة كعادتهم أحد السياح الأستراليين بإحراقه وأعلنت اعتقاله، إلا أنها وخلال محاكمة سورية أعلنت بأن فاعل الجريمة أُصيب شخص معتوه ومريض نفسياً وأطلقت بذلك سراحه، وعلى أثر الحادث شهد العالم الإسلامي موجة احتجاجات وتظاهرات عارمة مطالبة بمعاقبة الصهاينة، فتمخض عنها تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي. وأخيرا وفي 21 من آب أغسطس عام 1959 ميلادي أعلن في العاصمة التركية أنقرة تشكيل الحلف المركزي المعروف بحلف السنتو بمشاركة كل من إيران وتركيا وباكستان وبريطانيا ليحل محل حلف بغداد، ومع أن أمريكا شاركت بصفة المشرف في الاجتماعات إلا أنها كانت في الحقيقة صاحبة القرار الأخير في الحلف، وكان حلف السنتو في الحقيقة الحلقة المركزية في النظام العسكري الغربي ضد الاتحاد السوفيتي السابق، وكانت أمريكا الرابطة بين السنتو والناتو. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران أعلنت طهران خروجها من حلف السنتو عام 1979، وبذلك انتهى عمله. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي وما إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك يا الله بعفوك يا الله إن عفوت وحسن وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت بعفوك إن عفوت بعفوك
يا الله
بعفوك
يا الله إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة في الخطايا فكم من زلة لي في الخطايا غضبت أناملي وقرعت سني غضبت أناملي وقرعت سني
يظن الناس بي خيرا وإني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني
فكم من زلة في الخطايا فكم من زلة لي في الخطايا غضبت أناملي وقرعت سني غضبت أناملي وقرعت سني
أهجن بزهوة الدنيا جنونا
أجن بزهوة الدنيا جنونا
أجن بزهوة الدنيا جنونا
أجن بزهوة الدنيا فلو أني صدقت الزهد فيها فلو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجن
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم الأقصى من نار الاحتلال إلى لهيب التطبيع محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أحبتنا الكرام في لقائنا هذا نستمع بداية إلى فقرة صراع البوتقة تقدمها زميلة ندى فاضلي وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي والحديث معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم الأقصى من نار الاحتلال إلى لهيب التطبيع بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة ألفباء فلسطينية وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على حياة الشاعر أحمد الدردوري ونموذج من أشعاره مستمعينا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أثار حديث الاحتلال نيته السمح للفلسطينيين باستخدام مطار رامون للسفر في الداخل المحتل ردود فعل متفاوتة، ويجمع الفلسطينيون على أن الخطوة لا تعدو كونها محاولة لتحسين اقتصاد الاحتلال وتجاوزا لدور السلطة. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
بعد أن فشل مطار رامون الصهيوني ولم يعد ذا جدوى اقتصادية بالنسبة للاحتلال وبات عبئا على حكومته، أرادت الحكومة أن تحل معضلتها الاقتصادية على حساب الفلسطينيين، حيث تم الإعلان مؤخرا عن نية ما تعرف بسلطة المطارات الصهيونية السماح للفلسطينيين بالسفر من خلال المطار، رغم ممارستها لسياسة منع السفر لآلاف المواطنين على مدار العقود الماضية. فأي تناقض هذا الذي يمارسه الاحتلال؟
صحيح أن الجانب الاقتصادي هو جانب مهم بالنسبة للاحتلال، لكن في هذه القضية هو ليس الأهم. هناك بعد مرتبط بزيادة ارتباط الفلسطينيين بالاحتلال من حيث الاقتصاد ومن حيث التنقل، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تريد أن يكون لها موطئ قدم في كل شيء، وبالتالي سحب البساط شيئا فشيئا من تحت السلطة للقضاء على أي أبعاد سياسية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
إذن الهدف بالدرجة الأولى تقوية اقتصاد الاحتلال، كما أن المقترح يتماشى مع إيقاع الاحتلال وليس تلبية لرغبات الفلسطينيين فيما يتعلق بحرية التنقل والسفر، بيد أن التساؤل الأهم حول القضية أين دور السلطة فيما يجري، وما معنى التنسيق بينها وبين الاحتلال، وما هي خطواتها لمنع هذا التمادي الصهيوني في قضايا من المفترض أنها في صلب اختصاص السلطة،
ولأنها لا تمتلك بديلا لمسألة مطار رامون فلن تفعل شيئا. أن ما الذي تستطيع أن تفعله؟ يجب النظر إلى مشروع السلطة الفلسطينية ككل من حيث الأساس. لو أن ياسر عرفات رحمه الله كان على قيد الحياة لفعل شيئا كثيرا ومفترقيا، وجعل كل الناس يأتون إليه لكي يوجدوا له مثل هذا البديل.
ويرى مراقبون أن ادعاء الاحتلال بتسهيل حياة الفلسطينيين من خلال السفر من مطار صهيوني ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وإلا من الذي أغلق مطار قلنديا ورفح ومنع الفلسطينيين من استخدامهما للسفر؟
نشكر الزميل عاصم عواد على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في صراع البوتقة، حيث قال قائد لواء جفعتي في جيش الاحتلال أرئيل جونيم إن مخاوفه باتت مرتفعة من ازدياد عمليات إطلاق النار ضد قواته شمال الضفة الغربية، وذلك عقب الاشتباكات المسلحة التي واجهها جيش الاحتلال مع المقاومين في العديد من مناطق الضفة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
حزيران يونيو الماضي لم يكن شهرا عاديا، تبعه تموز محملا بالنار والرسائل والتواريخ التي لا يمكن إهمالها أثناء دراسة الكيان وضعه الأمني. لواء جفعاتي المقاتل المنضبط كما يوصف إسرائيليا اصطدم مؤخرا بقوة المقاومين المسلحة غير المسبوقة، وذلك عندما شارك في اقتحام نابلس مقرا بحقيقة يقظة المقاومة في مناطق شمال الضفة تحديدا. قال قائد اللواء أرئيل جونين بوضوح إن المخاوف ازدادت من ارتفاع عمليات إطلاق النار خاصة في جنين ونابلس، وإن عملية نابلس كانت معقدة وسجلت تعرض قواته للنيران بشكل كبير بالتزامن مع استخدام الأسلحة النارية شمال الضفة بصورة أوسع من قبل. قيل هذا على لسان قائد لواء جفعاتي الذي غلبه حضور المقاومة وتناميها ولم يستطع إلا أن يعترف بأن هذه المنطقة بدأت بالاستيقاظ في جنين، وأنه جاء دور نابلس الآن. بدأ جونين مجبرا على التوضيح للداخل الإسرائيلي بأن هذه القدرة تصدر من أشخاص غير متدربين جيدا، دون التنبه إلى دلالة هذا الكلام على التهديد المتربص بالاحتلال إذا ما أتم المقاومون جاهزيتهم وبلغوا ذروتهم، وهي خطوة آتية لا محالة تندرج ضمن سياق توسيع المقاومة مناطق الاشتباكات المسلحة مع جيش الاحتلال. بعد طرح الأحداث الأمنية على الطاولة، وقع التشاؤم في نفس الكيان الذي أربكه غضب الضفة الماثل أمامه، وشاهد نفسه ينسحب فارغ اليدين. لقد عبر جونين عن الاقتحامات المقبلة التي ينويها بأنها مواجهة ومحاولة لنشر المزيد من قوات الاحتلال، وأن الوضع لن ينتهي بين عشية وضحاها، بينما المقاومون يقتربون من مناطق تمركز قوات الاحتلال. ولا خرج بلباس الهيبة الذي سقط عنه بوجود المقاومين، وهو الذي غادر سابقا جنين ومخيمها مهزوما على أيدي سرايا القدس كتيبة جنين، وتراجع أمامها مرات عدة متأرجحا بين الرعب والدهشة ومرتبكا في الموازين والمعادلات. وعادت السرايا لتطل من نابلس وتستنزف طاقة الكيان. والقدرة المتنامية للمقاومة في عموم الضفة أمست مشجعة للكيان على إلغاء قرار اقتحام المستوطنين قبر يوسف في نابلس، في خطوة سيسجل بعدها الكيان هزائم كثيرة بكل تأكيد.
نشكر الزميل امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونتابع في صراع البوتقة، حيث كشف إعلام الاحتلال عن تكبد الجيش خسائر فادحة خلال العدوان الأخير على غزة، وذلك ضمن تقرير جديد صدر ضمن إجمالي الأضرار التي اعترف فيها بأن الخسائر بلغت قيمتها حوالي 300 مليون شيكل جراء الضربات الصاروخية للمقاومة. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
كشفت صحيفة معاريف العبرية عن إجمالي الأضرار الناتجة عن العدوان الأخير في قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا على قطاع غزة استمر بضعة أيام قبل أن يتوقف بهدنة تم التوصل إليها بجهود مصرية لاقت تقديرا كبيرا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقالت الصحيفة العبرية إن اللجنة المالية في كنيسة الاحتلال ناقشت الأضرار في أعقاب العدوان على غزة، وأوضحت أن قيمتها بلغت نحو 300 مليون شيكل، وأوضحت أنه تم تسجيل 222 حالة ضرر مباشرة، منها 84 في عسقلان و66 في سيديروت و72 حالة في مدن أخرى. كما بيّنت أنه من بين الحالات 114 حالة أضرار لحقت بالمباني و97 من الأضرار لحقت بالمركبات. ويتضح من هذه البيانات أن قوات الاحتلال لا تعلن عن أي حصيلة عن الخسائر التي تتعرض لها جراء الرشقات الصاروخية التي تطلقها المقاومة الفلسطينية، التي شهدت تطورا نوعيا في الفترة الماضية بعدما أصبحت قادرة على الوصول إلى مناطق حساسة في الكيان. قوات الاحتلال تنفق مبالغ ضخمة جدا على منظومة القبة الحديدية التي تدعي أنها قادرة على منع أي صواريخ للمقاومة من العبور، إلا أن هذا الأمر لا يتحقق بالنظر إلى الأضرار الحادثة على الأرض، ما يعني أن عددا كبيرا من تلك الرشقات تصيب أهدافها بالفعل. لكن الاحتلال يخشى انكسار صورته أمام جمهوره.
مع تقرير الزميل طلال عرب نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الزميلة ندى فاضلي والزملاء عاصم عواد، امتثال الأشقر، طلال غرب وحسن نمر، معد فقرة صراع البوتقة. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، الأقصى من نار الاحتلال إلى لهيب التطبيع، موضوع حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:00 بتوقيت القدس المحتلة. سيكون معنا في هذا اللقاء ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وإلى العناوين. أين موقع القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في قلب وضمير المسلمين في العالم؟ في 53، في الذكرى 53 لإحراق الأقصى، ما الذي يعنيه لهاث بعض الرسميات العربية وراء التطبيع مع الاحتلال؟ كيف ينعكس حال التشتت والفرقة التي يعيشها المسلمون على موقعهم في العالم ودورهم فيه؟ ثلاثة وخمسون عاما على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، ففي 21 من آب أغسطس عام 1969 ارتكب السائح اليهودي الأسترالي مايكل روهان فعلته الشنيعة التي ترجمت مشاعر الحقد والكراهية إلى ألسنة لهب ونيران أضرمتها الأيدي الملطخة بالدماء في جنبات هذا المسجد الإسلامي، فالنيران التي اشتعلت فيه ما زالت تشتعل وتشتعل من يومها حتى الآن ولم تنطفئ، ويزيد لهيبها اليوم لهاث أو يزيد لهيبها اليوم لهاث بعض الرسميات العربية وراء التطبيع مع كيان الاحتلال في محاولة لحرف التاريخ عن مساره الطبيعي وتبرئة الاحتلال من كل ما اقترفه من جرائم بحق المقدسات والإنسان. قراءة الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
قبل 53 عاما من الآن، وتحديدا في 21 من أغسطس عام 1969، أفاق أهل مدينة القدس المحتلة وقد التهمت النيران قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم، فهرعوا لإطفائها بملابسهم والمياه الموجودة في الآبار القريبة من المسجد. الحريق الذي أضرمه عمدا إرهابي صهيوني يدعى مايكل دينيس روهان أتى على المصلى القبلي والتهم ثلث أثاثه بما فيها منبر صلاح الدين الأيوبي الذي تعمد الإرهابي روهان إضرام النار فيه أولا لما يحمله من دلالات رمزية عند المسلمين. حينها تواطأ الاحتلال الصهيوني مع مضرم الحريق فأعاق وصول سيارات الإطفاء إلى المسجد، كما قطع المياه عنه لتلتهم النيران نحو 1500 متر مربع من المسجد، أي أكثر من ثلث مساحته الإجمالية. ومنذ إحراقه حتى يومنا هذا تتوالى الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى، بل إن المعنيين يقولون إنه يواجه أخطر مراحل التهديد. تحذيرات تعززها حقيقة ما يقوم به الاحتلال من منع عمليات ترميم المسجد وتصاعد اقتحامه من قبل جماعات المستوطنين ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا وزيادة الحفريات أسفله وفي محيطه، فضلا عن تزايد حالات إبعاد المرابطين عنه لفترات طويلة. ولأن الفلسطينيين يعون خطورة مخططات الاحتلال بحق الأقصى فإنهم يقفون مدافعين عنه بكل ما يملكون، ومعركة سيف القدس الذي خاضتها المقاومة الفلسطينية في مايو عام 2021 دفاعا عنه وعن المقدسات كافة خير شاهد ودليل.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الزميل مراسلنا على هذا التقرير، وعفوا ربيع الوادية مراسلنا وليس سميرة الكاشف، آسف على هذا الخطأ. نرحب بفضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي. فضيلة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. فضيلة الشيخ، ما الذي تمثله القضية الفلسطينية وقلبها القدس ومسجدها الأقصى اليوم بالنسبة للمسلمين في العالم؟
بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني فلسطين يعني قلب الأمة النابض، والمسجد الأقصى يمثل لنا يعني العنوان يعني الأكبر والأبرز في حياتنا كمسلمين. كما تعرف أن المسجد الأقصى بني يعني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، فهو وأول من صلى المسلمون عليه أو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث المسجدين الحرمين. للأسف يعني أنا بداية أود أن أشكر الجمهورية الإسلامية في إيران على اهتمامها بفلسطين والقدس والأقصى، واليوم تمر علينا الذكرى 53 لحرق المسجد الأقصى، ولقد طفت منذ الصباح على فضائيات وإذاعات العرب والمسلمين وكأن الأمر يعني طبيعي، ولم أسمع ولو كلمة واحد تحدث عن هذه الذكرى. فأنا أشكر إخواننا الذين يهتمون بقضايا المسلمين المهمة وعلى رأسها يعني فلسطين.
طيب فضيلة الشيخ، 53 عاما على جريمة إحراق المسجد الأقصى والاعتداءات تتواصل على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ماذا تحمل الذكرى اليوم؟
اليوم يعني يوم مشؤوم في حياتنا، حيث يعني مستوطن يحمل جنسية الأسترالية شاب دخل يعني المسجد الأقصى وأحرق المسجد الأقصى وأحرق منبر صلاح الدين الأيوبي الذي جاء به من مدينة حلب. وللأسف يعني فإن العرب والمسلمين لم يفعلوا شيء كما هي كل المرات، يعني عيدنا العرب يعني يرسلوا رفوفا من الاستنكار والاستهجان والاستياب الشهر العام لما حدث للمسجد الأقصى، والمتحدة يعني حتى لم تصدر بيان تدين هذا العدو، إنما يعني أصدرت بيان تشعر به بالحزن. وكما كل العادات يعني قالت هذه الدولة أن هذا الشاب هو معتوه ومريض نفسيا ولم حتى يقدم المحاكمة ويعني أطلق سراحه، لأنهم لا يعترفون بالعرب، لا يعترفون بالمسلمين، ولا يعترفون بالذات بالحكام للأسف الشديد. يعني الحرب الأخيرة التي كانت قبل يعني أيام على غزة قتل العدو 5 أطفال جهارا نهارا، واعترف بكل وقاحة وبجاحة أنه قتل أطفال لأنه يدرك تماما أن الحكام قد ماتوا، حكام العرب والمسلمين ماتوا وغسلوا ودفنوا ولم يصلي عليهم. لا تجوز تصلي على المنافقين والدجالين والكذبة، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، لأنهم يشعرون أن ليس هناك مدافع عن الأقصى. كل يوم المسألة ليست بالذكرى اليوم، كل يوم يدخلون الأقصى ويحاولون تقسيمهم زمنيا ومكانيا ويدمسون الأقصى. وقبل أيام دخلوا الأقصى ومنعوا الناس أن تصلي صلاة الفجر والظهر. ماذا فعل المسلمين؟ حتى يعني برقيات الشجب، حتى برقيات الاستنكار لم تعد نسمعها، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يعاتبهم ولم يقل وما لكم لا تجبون وما لكم لا تستنكرون وما لكم لا تشعرون بالاستهلاك، بل قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم وأهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حتى ماتت الغير عندهم، حتى ماتت العروبة عندهم. نحن نعرف يعني العرب كان شعارهم زمن انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بل هم متآمرون على قضية فلسطين وعلى قضية هذا الشعب العظيم الذي هو الآن رأس حربة أمام هذا العدو برجاله ونسائه وأطفاله، والذين يتحدون لهذا الاحتلال المجرم المدعوم من قبل قوى العالم الظالم ومن قبل قوى يعني أمريكا المجرمة.
طيب يعني الاعتداءات تتواصل وسط صمت عربي وإسلامي رسمي، بل ولهاث بعض الرسميات العربية وراء التطبيع مع كيان الاحتلال، هل من موقع في الأجندات الرسمية للقدس والمقدسات؟
القدس والمقدسات هي في قلب الشعوب العربية، ربما في قلب الناس، في قلب المصلين. أما الحكام كما قلت أنت يعني ماتوا الحكام عندما دخل يعني قبل أيام المستوطنين ودنس الأقصى، كان هناك وفد من البحرين بزور يعني القدس والأقصى، وكانوا يترقصون في السفارات الصهيونية التي يعني فتحت لهم في الدول العربية، يعني السعودية وفي الإمارات وفي البحرين. هكذا ماذا سيفعل الاحتلال عندما يرى الحكام نائمون ولا يتكلمون؟ لابد أن يزيد في غطرسته ويزيد في استكباره ويزيد في إجرامه ويزيد في اعتداءاته وحفرياته يعني تحت المسجد الأقصى بزعم يعني الهيكل المزعوم الذين يقولون عنه. الذي يجري الاحتلال علينا هو سكوتنا، سكوت حكامنا وشعوبه ورؤسانا الذين يصمتون كما قال صمت البكر، بل يعني هم جزء من هذه المؤامرة كما قلت. وفتحت عواصم الدول العربية فتحت لهم لكي يعيشوا فسادا وظلما وجراما.
طيب لا يكاد مؤتمر أو خطبة أو حتى لقاء يخلو من الحديث عن القدس والمقدسات، والكلام يبقى كلاما. هل تراهنون على صحوة تحول المشاعر إلى عمل فعلي لإنقاذ القدس والأقصى من الاحتلال ومشاريعه؟
والله نحن يعني أملنا مازال في شعوبنا العربية، هؤلاء الطواغيت والمجرمين والقادة والمسؤولين ربما إلى زوال وإلى جهنم وبئس البصير. لأن نراهن على أبناء أولا جلدتنا نحن في فلسطين، كما تعرف فلسطين والقدس يعني بالذات والأقصى ليس مطلوبا منا، نحن نعرف تماما نحن رأس الحربة ومستعدون لذلك، لكن أين الحكام العرب والرؤساء؟ نحن نراهن على المنبطحين والمستسلمين والراكعين والساجدين لأعدائنا، هم يحاربوننا ويحاربون إسلامنا وديننا وعقيدتنا وتاريخنا. نحن نراهن على الشعوب الحية، نحن نراهن على الدول المقاومة كالجمهورية الإسلامية في إيران الدائمة وبكل قوة وبكل إصرار ولا تخاف ولا تهاب، تدعم المقاومة الذين يطلقون الصواريخ على هذا العدو بصواريخ. نعم نفخر بأنها مدعومة من الجمهورية الإسلامية وهذا فخر. نحن يعني لدينا ركن كبير جدا وهو يعني الدولة الإسلامية الإيرانية، لكن بالنسبة للعرب فهم مواد. نراهن على الشعوب إن شاء الله، إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يضع في قلوبهم ويعني الغيلة على فلسطين وعلى القدس.
لكن فضيلة الشيخ، ما دور حال الفرقة والتشتت التي تعيشها الأمة حاليا في فسح المجال أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته دون أي رد فعل؟ اللهم بعض بيانات الاستهجان الخجولة.
للأسف الشديد يعني العدو يراهن على يعني تقسيمنا، تقسيم إسلامنا وتقسيم ديننا وتقسيم فلسطين لغزة والضفة وتقسيم المقاومة، ويراهن على يعني أن نتنازع وأن نختلف، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الخلاف والنزاع دائما يؤدي للفرقة ويؤدي على جرة العدو علينا، فنحن يعني نتألم ونحزن من الخلاف ومن النزاع ومن الشتات ومن القيل والقال. هذا أمر أيضا يعني كبير جدا ويهجننا يعني دائما. إن جاز لأهل الأرض جميعا أن يختلفوا وأن يتنازعوا وأن يتشتتوا، لا ينبغي أن يتنازع أهل فلسطين، أهل القدس، أهل الإسلام، أهل الدين، المدافعين الجدار الأول والأخير بإذن الله أمام هذا العدو. فالانقسام والخلاف هذا يؤلمنا ويزيدنا فرقة ويزيدنا يعني ألما وحزنا، وهذا يشجع العدو الذي يعني بدأ يعني يضرب على وتر أن تنقسم يعني فلسطين وينقسم الدول العربية، لأنه هذه مدعاة لأن يتحكموا فينا، مدعاة لأن يسيطروا على العرب وعلى المسلمين بالخلاف والنزاع. طيب. وهذا طبعا لا يجوز.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، غياب رد الفعل إزاء ما يرتكبه الاحتلال، هل هو مسألة عجز أم تقاعس؟
أنا أعتقد أنه يعني مسألة تقاعس وليس عجز. هؤلاء اليهود يعني الصهاينة يعني الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني عندما خاضت حركة الجهاد الإسلامي حربا لأربعة أيام، يعني ماذا تملك من خيارات أو ماذا تملك من قوة؟ هذا العدو الذي يملك القنبلة النووية والذرية عام 66، لكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت تدخل الرعب لأنتم أشدوا رهبة في صدور من الله خلال أربعة أيام، سكرت المصانع والجامعات والمدارس والمتنزهات والبحار وفرض منع التجول عليهم، وأنت بسيط جدا لا تملك يعني قوة تكافئ قوة العدو، لكن أنت مدعوم من قبل الله سبحانه وتعالى. أنت تغارب عن عقيدة وعن دين وعن عناد أمام هذا العدو. فالمسألة أعتقد أنها تقاعس وليست أكثر. نحن نمتلك إرادة ونمتلك قوة، أكثر من مليار نصف مليار مسلم. أين هم اليوم؟ أين علماء المسلمين؟ أين الفقهاء؟ أين القادة؟ أين الذين يتحدثون عن الدين وعن نصرة الأخ المسلم ونصرة القدس ونصرة فلسطين؟ أين هم الآن؟ يتوارون خلف مصالحهم، يتوارون خلف يعني أموال تدفع من قبل هذا العدو حتى يسكتوا كما نرى.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي.
بارك الله فيك،
حياكم الله.
كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. فينا شهداء لسه، طفل شيخ وبنته شبه.
انت الخط الاحمر واحنا تحت ودك نوقف اسوار.
لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى.
في الكون بصوتك كبر يا اقصى جينا ثوار.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الله أكبر. يا سيلا من الغضب، يا قاصفا من رياح النار واللهب، الله أكبر يا أبطال أمتنا في ساحة القدس في يافا وفي النقب. إلى الزميلة منار وألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، مغربي الجنسية والولادة، وطني الإحساس والانتماء والقضية. شاعرنا هو أحمد الدردوري.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد شاعرنا عام 1936 في مدينة أولوز بسوس العليا في المغرب، وتعلم الكتابة والقراءة في كتاتيب مراكش وأتم دراسته فيها، ثم انتقل بعدها إلى الجامعة اليوسفية ثم جامعة القرويين بفاس. عمل شاعرنا الدردوري في أول حياته إسكافيا في أحد حوانيت المغرب، وبعد أن أكمل تعليمه تخرج من الجامعة اشتغل معلما في منطقة بن جرير جنوبية مراكش ودرس في ثانويات مراكش. مسيرته التعليمية لم تدم طويلا، تولى خلالها العديد من المناصب الإدارية والتربوية إلى أن فارق الحياة عن عمر ناهز 48 عاما بمراكش ودفن فيها. أيها الإخوة والأخوات، تنوع شعر أحمد الدردوري موضوعيا بين المدح والغزل والوصف والوطنيات، وفنيا تردد بين الخطابية والنثرية مع استقامة اللغة في مستواها النظمي والمعجمي وتواضع الخيال المبتكر. لشاعرنا العديد من القصائد المنشورة في عدد من الصحف والمجلات العربية والعالمية، وله قصائد مخطوطة يحتفظ أصدقاؤه بها إلى يومنا هذا. اخترنا لحضراتكم من قصائد شاعرنا أحمد الدردوري قصيدة بعنوان دمعة فلسطين، فيقول فيها: أبناء أرض المعادي طال ظلمكم، فقد بكيتكم بأدمع الحرق. لا تيأسوا أبدا، فالنصر مقترب، واليأس منقصة تدني من الترق. لهفي على نسوة من ويل مسغبة، عويلهن قدا في مقلة الأفق. لهفي على صبية من ظلم شردمة، تحيا على جثث الأحرار من خرق. هبوا حبوب اللظى بردا على وطن، نفسي له فدية من هوة الغرق. عيش الورى رغد وعيشكم نكد، في كل معترك قتلى بلا شفق. لهفي على أمة أبناؤها حطب، يلقى بهم في لظى الحمام كالورق. إخوانكم في فلسطين ديارهم، أمست خلاء وهم دوما على أرق. بالسيف والرمح أجداد لكم فتحوا معاقل الشرك، لم تعجز ولم تعقل. واليوم تخجل من أوضاعكم قيما، أضعها بينكم مستهجن الخلق. ما أشجر العربة أن ينسوا خلافهم، كي ينقذوا شرفا من وحدة الغرق. ردوا إلى معقل الأحرار حرمته، وطهروا قدسا من وارد حبق. فأعجب العجب أن أرى معقلهم رهن اليهود على مرأى من الصدق. ضجت مضاجعكم
من طول نومتكم، كأنما عيشكم للنوم لا الأرق. البؤس أقعدكم عن كل مكرمة، والجهل ألقى بكم في منتهى الغرق.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر أحمد الدردوري ونموذج من أشعاره. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الأقصى من نار الاحتلال إلى لهيب التطبيع، الذي يعني حيث تحدث عن موقع القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في قلب وضمير المسلمين في العالم، وفي الذكرى 53 لإحراق الأقصى وما يعنيه لهاث بعض الرسميات العربية وراء التطبيع مع كيان الاحتلال، وانعكاس حال التشتت والفرقة التي يعيشها المسلمون على موقعهم في العالم ودورهم فيه، كل هذا تحت عنوان الأقصى من نار الاحتلال إلى لهيب التطبيع. طبعا استمعنا أيضا إلى فقرة صراع البوتقة وأيضا فقرة ألف باء فلسطينية. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا